والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: والجهاد منها على أربع شعب: على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصدق في المواطن، وشنآن الفاسقين. فمن أمر بالمعروف شد ظهور المؤمنين، ومن نهى عن المنكر أرغم أنوف المنافقين، ومن صدق في المواطن قضى ما عليه، ومن شنأ الفاسقين وغضب لله غضب الله له وأرضاه يوم القيامة. الأمر بالمعروف لتأييد جبهة الحق، والنهي عن المنكر لإرغام من اندس في هذه الجبهة وبدأ بارتكاب الانحراف، سواء كان انحرافا فكريا أم انحرافا خلقيا أم انحرافا في الموقف. والمؤمن موقفه تجاه المنافق هو النهي عن المنكر، ذلك لأن من الممكن أن منافقا يتسرب إلى صفوف المؤمنين، وقد يصبح أيضا مسؤولا داخل المجتمع الإسلامي. فإذا كان هذا المجتمع متحصنا تجاه الانحراف فإن النفاق لا يمكن أن ينمو، ومن نهى عن المنكر أرغم أنوف المنافقين. بالطبع قد يكون أولئك الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هم أيضا من المنافقين، كما نجد في وعار السلاطين وعلماء البلاد. ذلك الذي يفترض منه أن يكون أمينا على رسالة الله قد يكون هو منكرا، قد يرتكب هو منكرا. الأمة كما قلنا كلها تتحمل مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بد أن تكون الأمة متحصنة تجاه أي منحرف، سواء كان رئيس الدولة أو كان عالما، سواء كان إنسانا عاديا أو كان إماما للجمعة، سواء كان مدرسا في الجامعة أو كان مدرسا في المدرسة الدينية. الدين حقيقة تظهر آثارها في عمل المؤمن، وهنالك علامات لمن يستغل المعروف أو يستغل المحراب أو يستغل الدين. جاء رجل إلى ابن عباس فقال: يا ابن عباس، إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. ابن عباس حدد له ثلاثة شروط لكي يقوم بهذا العمل. قال: إن كنت لم تخش أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل. قال: وما هن؟ قال: قوله تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. إن كنت تريد أن تأمر الناس بالمعروف فلا تنس نفسك، كن معلم نفسك قبل أن تكون معلم الناس. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والآية الثالثة قوله تعالى على لسان شعيب: ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. هل أحكمك هذه الآيات؟ قال لا. قال فابدأ لنفسك. ومن صدق في المواطن قضى ما عليه. الإيمان عهد بين العبد وبين الرب. الإيمان التزام قلبي وروحي بين الإنسان وبين الله، أن ينصر ربه. الإيمان الذي لا يتعرض للامتحان لا قيمة له. الإيمان الذي لا يتعرض للابتلاء لا قيمة له. كلما زاد إيمان الإنسان كلما زاد ابتلاؤه. ثم أولى الناس بالبلاء الأنبياء، ثم الأولياء، ثم الأمثل. فالأمثل الإيمان إذن أعد على العبد أن يفعل ما يقول الله له، في مقابل ذلك لا شيء له في الدنيا. حينما كان المؤمنون يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويبايعونه، كانوا يبايعونه لا على الدنيا، على الجنة. رسول الله كان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تكونوا ملوكا في دنياكم وآخرتكم. كان يعدهم بالنصر، ولكن حين البيعة، البيعة كانت على الجنة. أن تبيع نفسك لله لا في مقابل شيء في الدنيا، وإنما في مقابل الجنة. حين البيعة لا يوجد التزام من قبل رسول الله أو من قبل الله عز وجل بإعطاء شيء في هذه الدنيا، وإنما إعطاء شيء في الآخرة. ما دام ان المؤمن يدخل في عهد مع الله فلا بد ان يقضي ما عليه. فان لم يصمد في وقت الصمود، ان لم يقاوم في وقت المقاومة، ان ضعف في موقع الامتحان لم يقضي ما عليه، كأنه دخل في عقد مع الله ولكنه لم يقض هذا العقد. من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. المؤمنون عليهم عهد، التزموا بهذا العهد حينما قالوا الله اكبر. ليست هذه كلمة تقال في المحراب في المسجد حين الصلاة، ولكن في السوق يكون المال اكبر، في الشارع يكون السلطان اكبر. هذا مخالف لتلك الكلمة، خلاف ما دخل المؤمن في عهد مع الله عليه. ومن صدق في المواطن قضى ما عليه. واجبك ان تصمد حينما تتعرض للابتلاء والامتحان. وامتحان الايمان بماذا؟ امتحان الايمان ياتي عبر مواطن المواجهة. نحن نسمع كلمة من أخ لأخيه حينما يتعرض لبعض الصعوبة، يقول له: هذا موقع، هذا يومه. الآن وقت إنسان خدم إنسان آخر فاحتاج إلى مساعدتي أو للدفاع عنه، يأتي إليه قائلا: إن لم تنفعني الآن فما فائدة صداقتك؟ هذا موقع، هذا وقت، هذا يوم، أي ساعة، هذا هو الموطن. حينما تجد أن نصرة الله هذا وقته وهذا يومه وهذه ساعتها، فلا بد أن تكون صادقا مع الله في كل ما قلت. من السهل ان يذكر الانسان شهادتي: لا اله الا الله ومحمد رسول الله. ما اسهل ان يقول الانسان هاتين الكلمتين ولكن من يكون صادقا فيها؟ وحينما يكون الإنسان صادقا في هاتين الكلمتين، حينما يكون في الواقع الخارجي في هذه الأرض هنالك سلطان جائر يقول لا إله إلا أنا وما علمت لكم من إله غيري في مقابل لا إله إلا الله، هنا يظهر المؤمن من المنافق، المؤمن الصادق من الكاذب، من المتظاهر بالإيمان. الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، فإذا محسوا بالبلاء حل بريانهم. قد يكون هنالك من يتظاهر عمرا كاملا بالإسلام ولكنه في وقت المواجهة وفي وقت الصعوبة والمشكلة حينئذ يجبن، حينئذ ينهار، حينئذ يبدل جبهته. بينما الامتحان في الإيمان في مواطن الصعوبة، في مواطن المواجهة، إغراء في مقابل الدين، أو سجن في مقابل الالتزام، أو تعذيب في مقابل لا إله إلا الله، تشريد في مقابل الله أكبر. هنا الموطن، الموطن الذي يمتحن الله به العباد الصادق من الكاذب. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله إني أحبك، قال استعد للبلاء. قال وأحب عليا، قال استعد للفقر. الإمام علي حينما أصبح حاكما على البلاد الإسلامية وبويع بالخلافة، بعض المقربين إليه تركوه. لماذا؟ لأن الإمام كان يريد أن يساوي بينهم وبين الآخرين وبين عامة الناس، وكانوا يتوقعون من الإمام أن يعطي لهم مناصب. جاء إليه رجل وقال يا أمير المؤمنين، البقاء معك ذل والخروج عليك كفر. تتحمل الذل، تتحمل الصعوبة، تتحمل المشكلة. نعم، البقاء معك ذل، استعد للبلاء، استعد للفقر. أما لا، أريد الإسلام كما يريد الطفل العبادة أيام الامتحان لكي ينجح. إذا نجح في الامتحان فهو يصلي لذلك، إذا لم ينجح يترك الصلاة. يريد الله لأن الله يعطيه تمرا، يعطيه خبزا، يعطيه راتبا، فإذا تعرض للامتحان لا. الإيمان في قلب الصادق مثل المسمار في الجدار، كلما تلقى المسمار الضربات كلما زاد رسوخا فيه. ولذلك في الضربات يزداد المؤمن إيمانا. قال الإمام الصادق سلام الله عليه، المؤمن أقوى من الجبل لأن الجبل يستقل منه، والمؤمن لا يستقل من دينه شيئا. حينما تعرض الشهيد السيد قطب للامتحان في داخل السجن وحكم عليه بالإعدام، وطلب منه أن يوقع على رسالة التماس من الحاكم لكي لا يعدم، قال لمن جاء إليه بالورقة وبالقلم، قال إن سبابتي هذه 30 عاما قالت لا إله إلا الله، لم توقع على الخضوع لغير الله. وعند حبل المشنقة جاءه واحد من وعار السلاطين وقال أنت في نهاية عمرك، قل أشهد أن لا إله إلا الله. قال هذه شهادة نحن نستشهد بها، أما أنتم فتأكلون بها خبزا. على هذه الكلمة استشهد، أما أنت ففي مقابل الراتب تقول بها هذه الكلمة. الصدق في الموطن، الصدق في وقت المواجهة. والمواجهة على نوعين، قد تكون مواجهتك أنت وحدك للكفر كله، حينما خرج الإمام علي سلام الله عليه لمواجهة جيش الأحزاب ومقارعة عمرو بن ود العامري، قال النبي في حقه: خرج الإيمان كله إلى الشرك كله. واحد في مواجهة الشرك كله، قد تتعرض لذلك. لا تقل أنا واحد، امتحانك يأتي حينما تكون واحدا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مدح أبي ذر وفي حقه، قال له: قال يا أبا ذر، ولدت وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك وتدخل الجنة وحدك. قيمته أنه صرخ حينما سكت الآخرون، وواجه الطغيان حينما استسلم الآخرون. هنا قيمة الفرد وقيمة الإيمان، وهنا عروج المؤمن، وهنا يزهر الإسلام في قلب الإنسان، هنا يتنور القلب، هنا ضخامة الموقف، وهنا عظمة الإنسان. المواجهة قد تكون إذن بين فرد وبين جبهة الكفر، بين فرد وبين حاكم يملك كل شيء وهذا لا يملك شيئا، أو حينما تكون الجبهتان جبهة الإيمان وجبهة الكفر مواجهتين، وأنت في جبهة الإيمان. الصدق يعني أن تكون مستعدا لكي تقتل ولكي تقتل، لكي تحارب ولكي تحارب. زيد بن علي بن الحسين الشهيد رضوان الله عليه كان يقول في هذه الآية الكريمة: ولباس التقوى. قال يعني السلاح في سبيل الله. حينما تقول لا إله إلا الله استعد لكي تتعرض للامتحان لهذه الكلمة، استعد لكي تقتل بهذه الكلمة. من يوم أن تقول لا إله إلا الله لابد أن تكون مستعدا للمواجهة وللصدق في المواجهة، ولكل شخص موطن ولكل إيمان موطن، امتحان إيمانه لكي يعرف هل إيمانه ثابت الجذور في قلبه أم لا. وكلما كان الإنسان يمتلك رصيدا أكثر من الإيمان، وكلما كان الإيمان مترسخا في عروقه وروحه أكثر، كلما كانت شجاعته في المواجهة أكثر. وهذا ما عبر عنه الإمام علي بن الحسين حينما صعد واحد من وعاظ السلاطين على المنبر وتحدث ضد الإمام الحسين في مجلس يزيد بن معاوية، ثم صعد الإمام على المنبر فقطعوا خطبته بالأذان، قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال علي بن الحسين: شهد بها شعري وجسمي وعظمي. كلمة داخلة في عظمه، في روحه، في أعصابه، في مخه، لا يستطيع أن ينفصل عنها. فإذا تعرض لاختيار بين أن يختار الموت القادر الاستشهاد او ينفصل عن هذه الكلمة، لا يستطيع ان ينفصل. الايمان جزء منه. اتى رجل، ذهب رجل الى جبل ليعبد الله فيه، فجاء به اهله الى الرسول، قالوا انه ترك البيت وترك الدار وترك الاهل والعيال وذهب الى الجبل لكي يعبد الله هناك. فنهاه رسول الله عن ذلك وقال: ان صبر المسلم في بعض مواطن الجهاد يوما واحدا خير له من عبادة 40 عاما. رهبانية أمة الجهاد. يوما واحدا تصبر في سبيل الله خيرا من عبادة 40 عاما. وقال إن من سؤال النبي من أشد الناس بلاء، قال النبيون ثم الأمثل فالأمثل، يعني أقرب الناس مثالا لهم هم أشد ابتلاء. ثم قال ويبتلى المؤمن على قدر إيمانه وحسن أعماله، فمن صح إيمانه وحسن عمله اشتد بلاؤه، ومن سخف إيمانه وضعف عمله قل بلاؤه. سعيد بن جبير واحد من أصحاب الإمام علي سلام الله عليه ومن تلاميذه ونموذج مصغر عنه في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي، ذكر سعيد وصموده وعظمة روحه وشجاعته في المواجهة، فأرسل عليه من يأتيه به. جاءوا إلى سعيد بن جبير وأخذوه بشكل مزري وإهانة إلى مجلس الحجاج. حينما دخل قال ما اسمه؟ قال سعيد بن جبير. قال بل شقي بن كثير. قال إن أمي كانت أعلم منك حين سمتني سعيدا. فبدأ يحاكمه، قال ما تقول في فلان وفلان، وذكر اثنين من صحابة رسول الله، قال الله أعرف بهما. قال أهما في الجنة أم في النار؟ قال لو دخلت الجنة ورأيت من فيها لعلمت أنهما في الجنة أم لا. قال ما قولك في الخلفاء؟ قال لست عليهم بوكيل. قال أيهم أحب إلي؟ قال أرضاهم لله. قال ومن أرضاهم لله؟ قال أرضاهم لله أرضاهم لدي أرضاهم لله. من أرضاهم لله؟ قال علمها عند رب الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال يا سعيد اختر لنفسك اي قتلة تقتل، اختار تحكم عليك بالاعدام. هنا امتحان الرجل، هنا الموطن، فلا بد ان يثبت صدقه في هذا الموطن. قال اختر اي قتلة تريد ان تقتل بها. قال يا حجاج انت اختر لنفسك فان القصاص امامك. امر الحجاج بقتله، فبدأ يقرأ هذه الآية الكريمة: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما انا من المشركين. فقال الحجاج شدوا به لغير القبلة. قال اينما تولوا فتم وجه الله. قال كبوه على وجهي واقتلوه. قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. ذبح. وكان اخر من استطاع الحجاج ان يقتله. وفيما بعد موت الحجاج رآه شخص في المنام، قال كيف حالك؟ قال قتلني الله بكل قتلة قتلة، وقتلني بسعيد بن جبير 70 قتلة. ان تحسب لساعة المواجهة حسابها، وان توطن نفسك على ان تخرج من هذا الامتحان ناجحا. تتعرض للامتحان لا شك في هذا الامر، ولكل انسان امتحانه في يوم من الايام وفي ساعة من الساعات لا شك في هذا الامر. وعند الامتحان يكرم المرء او يهان ايضا لا شك في هذا الامر. سعد بن ربيعة واحد من صحابة رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم في يوم أحد صرع، وفيما بعد الرجل فقد ساحة المواجهة كانت نوعا ما وسيعة، وانقلبت الآية على صحابة رسول الله، الانتصار انقلب إلى هزيمة. النبي طلب من بعض أصحابه أن يذهب إلى القتلى ويفتش عنهم ويرى من منهم حي ومن منهم ميت، فجاء الرجل وطلب سعد بن ربيع بالذات، لأن النبي قال اذهبوا إليه وانظروا أين سعد. سعد بن ربيع جاء الرجل وكلما نادى يا سعد يا سعد فلم يسمع جوابا، حتى قال يا سعد إن رسول الله يسأل عنه. يقول فنظرت إلى جثة وبدأت تتحرك مثل الطير المذبوح، الرجل في أواخر لحظات حياته. قال أو رسول الله حي؟ قال نعم. لأنه نودي في تلك الساعة الحرجة أن محمد قد قتل، وبعضهم خان وبعضهم هرب، وبعضهم هرب 3 أيام حتى إذا وصل إلى نهر الأردن، وفيما بعد عرف أن رسول الله لم يقتل، فجاء يجر أذيالا خجل إلى النبي فقال لقد ذهبت بها عريضة وسختها. فنزلت الآية الكريمة محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا الرجل كان بالعدل، كان من الصادقين في المواطن، كان جسمه يحمل 12 جراحة من الرماح، وحينما سمع أن رسول الله حي تحرك، قال أو رسول الله حي؟ قال نعم. قال أبلغ، الرجل يقول سعد بن ربيع، قال أبلغ الأنصار عني أنه ليس لكم عذر إن أصابت رسول الله شوكة وفيكم عين تطرف. ثم شاق شهقة ومر، فجاء الرجل لرسول الله قال وجدته بين قتلى ولكنه كان حيا، وقال كذا وكذا، فقال رسول الله رحم الله سعدا نصرنا حيا وأوصى بنا ميتا. هذا هو صدق في المواطن، ومن صدق في المواطن قضى ما عليه واجبه، هذا معنى لا اله الا الله، هذا معنى الله اكبر. اما ان يتعرض الانسان لامتحان في ماله فيترك الدين والصلاه والقران وكل شيء وينضم للطاغوت فهذا هو الكذاب، هذا هو الخائن بحق الله ورسوله. الامام الصادق سلام الله عليه يقول ينبغي للمؤمن ان يكون فيها 8 خصال، 8 علامات، 8 خصال في المؤمن: وقور عند الهزائل، في الهزات يكون وقورا ثابت القدم، صبورا عند البلاء، نتعرض للابتلاء نتعرض للبلاء تصبر. الصفة الثالثة شكورا عند الرخاء، قانع بما رزقه الله، لا يظلم الاعداء حتى العدو لا يظلمهم، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولا يتحامل على الاصدقاء، ليس حملا ثقيلا على ظهر اصدقائه، بدنه منه في سعد والناس منه في راحه. إذن ومن صدق في المواطن قضى ما عليه، ومن شنع الفاسقين، هنا أيضا نوع آخر من أنواع الجهاد في سبيل الله، شنعان الفاسقين. هنالك فئة من الناس ملتزمة بالإسلام، كان جالسا على ناقته وامامه شاب من اصحابه. هذا الشاب جالس مع النبي ومن اصحاب النبي من المؤمنين. في هذا الاثناء جاء رجل بدوي ومعه ابنته، اخذ يسأل رسول الله سؤالا شرعيا والنبي جاوب. الشاب من صحابة النبي اخذ ينظر الى تلك الفتاة. النبي استعجل في الاجابة، اسرع في الاجابة، كمل كلامه وراح. بمجرد ما ذاك الرجل شوية ابتعد، مد رسول الله يده وصفعه صفعة لهذا الصحابي الجالس امامه على النار، صفعه صفعة. ليس من عادة رسول الله ان يقوم بهذا النوع من العمل. الشاب تعجب، قال لما يا رسول الله؟ النبي قال شاب جميل وفتاة جميلة، لا آمن الشيطان ان يدخل بينكما. امام الفسق لا بد ان تبدي ردة فعل، امام الفجور لا بد ان يكون لك موقف ان تبغض. هذا مؤمن مسلم ولكن يرتكب المعاصي، يسمح لنفسه بان يتجاوز الحد. ماذا تفعل الدولة مع من يتجاوز حدودها في المرور؟ تغرمه بالمال او تسحب منه اجازة السياقة او ما شابه ذلك. المؤمن يعيش حالة معينة، والايمان لابد ان يكون صبغة المجتمع كله، ولابد ان يغطي كل جوانب الحياة. فاذا وجدت فئة تسمح لنفسها بالفسق وبالفجور، المؤمن موقفه من هذه الفئة الشنآن، التباغض، التباعد، نوع من انواع المقاطعة، المقاطعة الاجتماعية، حتى يعود، حتى لا ينتشر الفساد. وانما يجعل الله ويأمر بالتباغض مع الفاسقين لشيء معين، انت تحب الله، انت تغضب لغضب الله، عند المعصية يغضب الله، فلا بد ان تغضب انت ايضا لله. فالذي يشنأ ويبغض ويقاطع الفاسق من جهة يساهم في اصلاح المجتمع، ومن جهة ثانية حينما يعطي الله انت ترضى؟ الراضي بفعل قوم كالداخل معهم، هل ترضى ان يعان الله وانت ساكت، ان يعان القرآن وانت ساكت؟ والساكت عن الحق شيطان اخرج. ذلك الشرطي، ذلك العميل للطاغوت، حينما يسمع في السوق من يسب سيده ومولاه يغضب له، وانت حينما تسمع ان الفاسق او الفاجر يرتكب المعصية لا تغضب. اولئك الذين لا يغضبون حينما يرون فيه على شاشات التلفزيون او السينما مناظر العهر والفجور والفسق والمعصية، هؤلاء في ايمانهم اشكال، دعامة من دعائم الايمان ساقطة في قلوبهم. ترى الفسق وترى الفجور ومع ذلك تصمت وتسكت وترضى بهذا الامر، لا تغضب الله. وهنا يظهر ايضا شط الايمان من كذبه، ان تغضب واقعا في اعماق قلبك. قد ترى منظرا من حيث الشهوه واللذه جميل ولذيذ، ولكن فيها معصيه الله، لابد ان تغضب. ومن شنأ الفاسقين وغضب لله غضب الله له. عبدي اذكرني اذكرك حينما تغضب لله في ساعة المعصية، فإن الله سيغضب لك في ساعة المواجهة مع العدو. لا يرضى الله بإهانتك حينما لا ترضى لله بالإهانة. معاملة، تجارة، بين العبد وبين الرب. تغضب لله يغضب الله لك، تذكر الله يذكرك الله. في حديث قدسي يقول الله عز وجل: عبدي اذكرني في الرخاء اذكرك في الشدة. حينما انت تكون في الرخاء وترى المعصية وتغضب لله وتقاطع مجلس الفسق ومجلس الفجور غضبا لله، لان الله هنا يعصى، الله عند الشدة يذكرك. اذكرني في الرخاء اذكرك في الشدة. كثير منا يعمل العكس، يذكر الله في الشدة وينساه في الرخاء، والله يعمل العكس معه ايضا، ينساه في الشدة. ومن شنأ الفاسقين وغضب لله غضب الله له وارضاه يوم القيامة. وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.